أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل عليه أشمل كتاب، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه دورة مختصرة غير الدروس المستمرة في التفسير في الحج. اليوم وغدا وبعد غد نحاول أن نوضح بعض أحكام الحج لمن يريد من المسلمين أن يحج، ومن أشكل عليه شيء فليسأل، ومن رأى جانبا فلينبه عليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. فسبق أن قلنا أن إن الحج هو القصد لمعظم مرة بعد مرة، القصد لمعظم مرة المتكرر. الحج القصد لمعظم مرة بعد مرة، هذا هو الحج. ولما كان الحج يؤتى للبيت فيه ثلاث مرات، يطاف به طواف القدوم، ويطاف به طواف الإفاضة، ويطاف به طواف الوداع، فأصبح هذا قصد متكرر فسمي الحج لهذا التكرر. وأشرنا إلى قول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي السب هو العمامة، أي يأتونه سنة بعد سنة ليعطيهم الجوائز والجوائز ويعطيهم، فكل سنة يأتونه فسمي ذلك حجة. وهو من العبادات التي أخبر الله تعالى أن العبد إذا اتقى فيها لا يبقى عليه ذنب. قال في نهاية الآيات التي قرأها القارئ: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، بعدين قال: لمن اتقى، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه، لكن لمن اتقى. ويوضح هذا الحديث الحج المبرور: من حج ولم يرفث ولم يفسق، الحديث رجع من ذنوبه. فإذا هذه قضية كبيرة وركن من أركان الإسلام، فلا ينبغي للعاقل الرشيد أن يبذل ماله ووقته ويأتي بحج غير صحيح، هذا من السفه. أنت أردت أن تحج لا بد أن تتعلم الحج. العبادات لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها ربنا، لازم نعلم هذا. العبادات التي أوجبها الله على العبيد أوجبها بمواصفات معينة، فإذا قام العبد وأدى العبادة على غير المواصفات المشروعة يعدم الأجر أو ينقصه، ينقص الأجر. فلما تمارس عبادة وهي في السنة مرة واحدة وأنت لا تعلمها ولا تعرفها ولم تدرسها؟ لماذا هذا الإهمال؟ رأيت كثيرا من الحجيج يأتي ولا يفقه شيئا عن الحج، فإذا أراد أن يرمي من مسافة 300 متر أو 400 متر من محل الرمي، والرمي ينبغي للإنسان أن يضع هذا المحل على الجدار ويأخذ الحصى ويرميها ويقول بسم الله الله أكبر، يرميها الله أكبر حتى تقع في الحوض. وبعضهم يرمي بالشيء ليس حجارة، وبعضهم يجد زحام يرجع ولم يطوف طواف الإفاضة. وسبق أن أشرنا إلى أن من دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أمور لا رابع له: الذي يدخل في الإحرام ويقول لبيك يبقى محرم حتى ولا ينزعه إلا بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول والسهل، وإن قال بعض العلماء إنه قضية عين، الاشتراط. الاشتراط إذا دخل في النسك يقول لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك ربي وأشترط عليك يا ربي أني إذا
تعطلت دابتي أو تعبت أو مرضت أو حصل لي شيء فإني أتحلل. أشترط لك عليك يا ربي أني إذا احتجت إلى أن أتحلل أتحلل، فإذا أراد ذلك يتحلل ولا شيء عليه. الثاني أن يطوف بالبيت ويسعى، إن أراد أن يتحلل له ذلك. الثالث حصر العدو. وقال جماعة من العلماء أن المرض يحصر به، ولكن هذا القول ليس بقوي، وإن قالت به جلة من العلماء، الحصر بالعدو. أما المريض يبقى على إحرامه حتى يشاء فيتحلل بعمره. ومن العلماء من قال الحصر بالمرض وبالعدو وبكل شيء يحصرك عن البيت، وهو اختيار كثير من العلماء، لكن الوالد رحمة الله علينا عليه وعلى العلماء قال الحصر بالعدو فقط، إن هذا الذي دلت عليه النصوص وأنه هو الراجح. فإن أراد الحاج أن يحج فلا يدخل في الإحرام إلا في أشهر الحج، كما قال في الآية الحج زمان الحج أشهر معلومات، وقال الوالد رحمة الله علينا عليه وعلى علماء المسلمين قال من الغريب أن بعض العلماء يقول الحج يعقد في غير أشهر الحج، وربنا يقول الحج أشهر معلومات، فاستبعد أن يعقد في غير أشهر الحج لهذه الآية، وهذا اختيار الشافعي، وكأنه أسعد بالدليل وأبعد عن 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 الخلاف. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فإذا دخلت أشهر الحج وأراد الحاج أن يحج مما ينبغي أن يبحث عن الرفقة الصالحة تعينه على الطاعة وتنشطه للعبادة وتبعده عن موارد العطب، إن القرين بالمقارن يقتدي، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. فالحاج لا يصحب إلا من يعينه على عبادته، وهي أيام قليلة وبعدين عظيمة لا يبقى عليك ذنب، فتبحث عن الرفقة الصالحة، فإذا وجدتها تبحث عن المال الحلال وما أصعبه. المال الحلال هذا الذي لا شبهة فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلماء لو كانت الدنيا كلها ميتة لأباح الله منها سد الخلة. الدين يسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فإذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، فيبحث عن المال الحلال. ثم إذا رأى مالا حلالا وأراد أن يذهب إلى الحج فليحرم من المواقيت، لا يتعدى المواقيت وهو غير محرم. والمواقيت خمسة: ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المغرب والشام، وميقات أهل اليمن، وميقات أهل نجد، وميقات العراقيين. مواقيت خمسة. وقال هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. إنسان يريد الحج أو العمرة ذاهب لمكة لا يتعدى الميقات الذي في طريقه إلا وهو محرم، فإذا تعداه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. ورد عن الأثر عن ابن عباس الذي عليه العمل: من ترك واجبا فليرق دما، فليهرق دما. نعم. فإذا جاء للميقات يلبي ويدخل في النسك بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة، إن كان بعد فريضة لا يضر، وإن كان بعد صلاة نافلة يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، كما قال ابن عاشر: واستصحب الهدي وركعتين للكافرون ثم الإخلاص. إيه هذا؟ أيوة. ثم إنهم اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، والأحاديث كثيرة ومختلفة وصحيحة، ولكن أقواها وأرجحها أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قارنا، هذا الذي تدل عليه النصوص. قال بعض العلماء: ما دام الإفراد راجحا عند بعض الأئمة والتمتع راجحا عند بعض الأئمة، لماذا نبي الرحمة حج بالقران وغيره عند كثير من العلماء أقوى منه وأرجح؟ قالوا: إن حجة الوداع كانت فيها جماعة من المسلمين لا زالوا متأثرين بما كان عند قريش ومن حولها في أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، وأن لا ينبغي أن يعتمر في أشهر الحج، فإذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وكانت هذه القضية تحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فبأبيه وأمي ساق لهدي وحج قارنا، ثم أمر أصحابه بأن يجعلوا الحج عمرة ويفسخوه إلى العمرة، وكان ذلك في حجة الوداع واجب، لأنه أمرهم بمن لم يسق الهدي أن يحل لإحرام. وهنا جماعة من العلماء ظنوا أن هذا مستمر، وأن من طاف بالبيت خلاص يحل، لكن فعل أبي بكر وعمر وعثمان واتفاق الجميع على أن من يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج أن الأفضل له الإفراد، لقوله تعالى: وأتم الحج، أي بأن تحرم من كل واحد منهما من بيتك. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتعليمه للناس وحجه قارنا أفضل له، لأنه يعلم الناس به ويوضح لهم، كما أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أحيانا يعمل المكروه مبينا أنه ليس بحرام وإنما هو للتنزيه، أن الكراهة للتنزيه. قالوا وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه كنهيه عن البول قائما وبال قائما وكنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب من فم قربة، فهذا يكون في جانبه أفضل لأنه بيان للناس. وأحيانا يريد أن يعمل شيئا ولا يعمله خوفا من أن يكتب لأمته، لأنه بهم صلوات الله وسلامه رؤوف الرحيم. لما جاء قال لهم أنزع بالدلو، قال لولا أن يتعب الناس ويكون سنة لنزعت بالدلو من البئل، لكن ما فعل. ولما اجتمعوا عليه في التراويح الليلة الثالثة قال لهم أيها الناس إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فهو لا يريد أن، وكان يخاف أن تكتب عليهم التراويح تكون واجبة عليهم فتدخل عليهم. ولما قالوا إن الله أوجب عليكم الحج قال كل عام، سكت وقالها وقالها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الصحيح أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كان الصحابة يفرحون بالضيف إذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا، لأنه نهاهم عن كثرة السؤال. وعن إذن إذا صلى ركعتين على طول يلبي، أو إذا قامت به راحلته، أو إذا وصل إلى البيداء، في أقوال كثيرة في ما المكان الذي لبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن ابن عباس جمع جميل، وهو أنه لبى عند انتهائه من الركعتين، والناس كثير، فبعضهم سمعه عندما ركب الناقة، وبعضهم سمعه في البيداء، وكل واحد يذكر ما سمع. وبعضهم سمع لباك عمره، وبعضهم سمع لباك حجا وعمره، وبعضهم سمع لباك حجا، والناس كثير وكل واحد يتكلم بما، إذن هو أحرم من نفس المسجد عندما صلى الركعتين. وكان يقول لباك حجا وعمره، كان قارنا، هذا هو التحقيق. وورد أحاديث صحيحة وكثيرة أنه مفرد وأنه تمتع، لكن هذا الذي تدل عليه النصوص. وفي بعض الاختلاف في بعض الأحاديث يعني يجمع بينها بأن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فأبو حنيفة يرجح القران ويقول ما اختار الله لنبيه إلا الأفضل، والإمام أحمد يقول دخلت العمرة في الحج، وقال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة. فأفضل الأنساك هو التمتع. والشافعي ومالك يقولون أفضل الأنساك الإفراد، قال الوالد رحمة الله عليه ونقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، أنه إذا كان يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج فالأفضل له الإفراد. ولذلك الكلام يمكن إذا نظرنا يكون كل من الأنساك راجح باعتبار فالذي يحج مفردا وإذا أنهى حجه يعمل عمرة من التنعيم الأفضل له التمتع حتى يذبح لأهل مكة ولا يتفادى الذبح وإفادة أهل مكة من ذلك، فهو يتحاشى الذبح ويروح يعمل لعمرة من مكة. الأفضل أن يتمتع. من ساق الهدي أفضل له القران. من لم يسق الهدي ومن لم يعمل عمرة من التنعيم أفضل له الإفراد، لأنه يأتي بالسفر مستقل وهذا الذي كان يأمر به عمر، وغضب منه ابن عباس قال أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر أتريدون أن تسقط عليكم حجارة من السماء؟ وهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز، وأن المقصود أن العمرة في أشهر الحج لا غبار عليها ولا تضر. وكل من الأنساك صحيح الإفراد والتمتع والقران. والفرق عند الجماهير بين الإفراد والقران النية. الفرق بين القران والإفراد النية، أن تقول لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، فكل أعمال الحج العمرة تدخل في الحج، لكن الفرق أن القارب يذبح دم والمفرد لا دم عليه. وبعضهم قال الإفراد حج كامل ولذلك لا دم فيه، والتمتع والقران كأن فيه جبر للإحرام من محل الميقات فجبر بش. قال لا، هذا دم عبادة وليس دم جبران الآخرين، ولذلك يأكل منه، مسنون أن يأكل منه، ولو كان دم نقصان لما أكل منه. فيقوم الحاج يلبي ويكثر التلبية ويقلل الخلطة ويلتجي إلى الله ويعلم أنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يجلس يتكلم في أشياء تضره ولا تنفعه. فالحاج ينبغي لا يتكلم إلا فيما ينفعه، وبالأخص في الوقت الذي يتلبس بالإحرام. فلذلك قال ربنا فمن فرض فيهن الحج يعني أدخل نفسه في النسك، قدر وحز ودخل في النسك، وإذا دخل فيه وجب عليه، لأن الحج ما هو زي غيره، تقول لبيك وجب عليك لازم تتم، وإذا بقي عليك ركن تبقى محرما إلى قيام الساعة. ذلك يا أحبتي الواحد ينتبه، في ناس الآن محرمون من 20 سنة من 30 سنة، لأنه راح وترك عرفة ما وقف فيها، أو راح وترك طواف الإفاضة ويبقى محرم، ويأتي بحج جديد أو عمرة جديدة وهو باقي عليه جزء من الحج الأول، هذه مشكلة. لذلك يتعين علينا التعلم، ويتعين علينا إذا لم نتعلم أن نصحب عالما، أيام الحج ماذا نفعل، ماذا نترك، ما خطأ، ما صواب، حتى تسلم لنا حجتنا. فقال فمن فرض أوجب على نفسه الحج فيهن أو يعني قدره وفعله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا لا نافية للجنس لا رفث، ولكن معناها النهي. قال العلماء وهذا أقوى في الدلالة، أن يأتي النفي النهي في صورة النفي، أي لا رفث أي لا ترفثوا، ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. قالوا هذا نفي بمعنى النهي، وهو أقوى عندهم في الدلالة. والرفث يطلق على أمرين: الأمر الأول ما يقع بين الرجل وزوجه فيما يكون بينهم فيما يتعلق بالشهوة، شهوة الجنس، ما يقع بين الرجل وزوجه. أعلاه الجماع، وأدناه اللمسة والقبلة أو الكلام في هذا، الكلام فيما يقع بين الرجل وزوجه بحضرتها تكون معه في محل، أما إذا كانت غائبة عنه لا يسمى رفث. ورد عن ابن عباس أنه تكلم في هذا، قال له يا ابن عباس في الحج، قال له أرأيت بجنبي امرأتي أو لها علاقة بي؟ ويقال الرفث للكلام الساقط، الكلام الغير جيد، رب أسرى بحجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلم، أي عن يعني الكلام الذي لا يليق ساقط. فإذا حافظ الحاج على ترك هذه الأمور الثلاثة يربح ربحا كبيرا، ويستفيد من حجه فادة بينة، وهي الرفث. والفسوق هو عمل ما لا يجوز، الفسوق المعصية، أو كل معصية أو كل فسوق يسمى معصية، ولا كل معصية تسمى فسوق. ففي السورة أشار إلى أن الفسوق كبيرة، قال وكره إليكم الكفر والعصيان، فجعل العصيان صغيرة والفسوق كبيرة والكفر. ولكن هنا ما يخرج به الإنسان عن العدالة، فلا رفث ولا فسوق أي لا معاصي. نعم. والمعصية أسماءها كثيرة: الحرج والذم والإثم. إذا من دخل في الإحرام فليترك الرفث، يبتعد عن الكلام مع أهله فيما يكون بينهم وبينهم في الشهوة، في شهوة الجنس، ويبتعد عن الفسوق من الغيبة والنميمة ومن الحسد والبطر ورؤية الفضل على الغير، ومن الظلم، ومن أكل الحرام، ومن تسأل الناس، آخر المكاسب سؤال الناس، ومن النظر الحرام وسماع الحرام والمشي للحرام والنطق بالحرام وأن تضع في بطنك حرام. تحافظ في هذه الأيام المباركة أن تبتعد عن كل شيء لا يجوز، لا فسوق. ومن أعظم ما يخدش حجيج الناس هذه الثلاثة التي نهى ربنا عنها، ومن أكثر ما يأتي بالفسوق الغيبة، الغيبة والغيبة حقيقتها ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلان طويل لا يريدها غيبة، فلان قصير لا يريدها غيبة، فلان أعين جحرة ما يريد، فلان أعلم من فلان غيبة، فلان أكرم من فلان غيبة، فلان أمس ضرب واحد وأعطاه كف غيبة، لأنه يستاء بهذا. فلان جاءه فلان يريد منه حاجة ومنعه غيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نأتي للناس في كلام، نترك الناس فيما يكون بيننا، ما يقع بين الناس نتجنبه. ولذلك قال لا خير في كثير من نجواهم. يا سلام، ما أجمل هذا الكتاب. إلا من أمر بالصدقة أو معروف أصلح. هذا الذي ينبغي أن يكون في كلامنا. فلان يحتاج، ما رأيكم نساعده في أن نعالجه أو أن نمنحه أو نجد له عمل؟ أو فلان وفلان بينهم إحن، إيش رأيكم نصلح بينهم؟ وأكثر ما يأكل الحسنات هو الغيبة، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. والإنسان يأتي يوم القيامة، والإنسان يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، وبعدين يكون ظلم الناس واعتدى عليها فتؤخذ حسنات وتعطى لهم، فلم يبقى عنده حسنات فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في جهنم. ما تعدون المفلس فيكم الحديث؟ قالوا من لا مال له؟ قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد الحسنات. ولما قال له الصحابي أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. وبالأخص المحرم ينبغي أن يحافظ على لسانه وبصره وسمعه، وأن يستعملهم في شكر الله فقط، كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال العلماء الشكر الحقيقي أن نستعمل طاعة الله، نعم الله في طاعة الله. الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر الحقيقي. أن لا ننظر إلا في المصحف أو في ملكوت، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن نعتبر، ولا نتكلم إلا بالخير، ولا نسمع إلا شيء يجوز سماعه. فإذا كابدنا ذلك واجتهدنا فيه أيام تلبسنا بالإحرام، ربنا يغفر لنا ويعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف. ولكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، فيكثر من التلبية، والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل الحد هو قيام لذكر الله وعبادة الله، رمي الجمار والوقوف بعرفة والسعي والطواف، كل لإقامة عبادة الله وذكر الله ولشكره وبيان توحيده وألوهيته وربوبيته. فلباك إجابة بعد إجابة، وأذن في الناس بالحج يأتوك، فلما أذن نقول لباك يا ربنا، يعني إجابة لك بعد إجابة للذهاب إلى بيت الله الحرام. إن الحمد كله لك، الحمد الكامل لله، أما ما يكون للعبيد شيء تافه وقليل وزائل. والنعم كلها لله، ما يكون للعبيد قليل وزائل. والملك الكامل لك، أما من عنده ملك قليل وتافه وزائل. ولذلك يوم القيامة يقال لمن الملك اليوم؟ لله وحده لا شريك لك في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا في يعني أسمائك وصفاتك كمالها. فهذه التلبية هي عين التوحيد والتنزيه والتقديس والإخلاص لله جل وعلا. وهل هي واجبة أو مسنونة أو ركن؟ أقوال للعلماء، أقوال أنها سنة، وبعضهم يقول تجب، وفي من يقول ركن، لكن لا، أن من السنن. ويبدأ يلبي عند كل ما استيقظ من نوم، أو كل ما انتهى من وضوء أو تهى من أكل وشرب، وكل ما طلع أو نزل، وجددنها كل ما تجددت حاله. وبعد الصلوات تبقى تلبي حتى تأتي للبيت. فإذا جئت للبيت الأفضل أنك على طول إذا دخل جئت البيت تبدأ بيش طواف القدوم. فإذا كنت متعبا أو نظام الرفقة اللي معك لا يسمح لك، تروح لمحلك وتجلس. أما الأفضلية أنك تستريح قبل مكة وتأخذ حاجتك، ولا تأتي لمكة إلا وأنت مستعد لتباشر الطواف، هذا أفضل. فإن كان هذا ليس بيدك فأنت تستريح، تنام أو تجلس، ولا تأتي للطواف وأنت مرهق. لا، حاول أن تباشر الطواف وأنت على نشاط وعلى حضور ذهن حتى تأخذ أجرا كبيرا، لأن الأعمال بالنيات. ولذلك نهي عن أن يصلي الرجل وهو في حضرة الطعام أو هو غضبان أو حقبان، ونهي القاضي أن يقضي وهو متشوش الذهن. ديننا دين راقي الحقيقة، الإسلام. فإذا جئت تأتي للبيت وتبدأ الطواف من عند الركن الذي فيه الحجر، وتجعل البيت عن يساره، وتكون متوضئا ولباسك طاهر وثوبك وجسمك طاهر ورافع للحدثين، وتعمل تجعل رداءك تحت إبطك وتكشف كتفك الأيمن، وفي الأشواط الثلاثة ترمل، تحاول أن تمشي كذا وتسوي أنك نشيط. فبعضهم يقول إذا كنت ترى جبل أبو قبيس ترمل، وإذا غبت عنه في الكعبة تمشي على هنا، لأنهم قالوا جاءكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد أوهنتهم حمى يثرب. فقال اعملوا هذا الإضباء دلالة على النشاط، واعملوا أيضا هذا الحركة اللي هو الخبب. نعم. فلما طلعوا على أبي قبيس ينظرون إليهم قال والله ما رأينا فيهم إلا النشاط والقوة. فترك هذا مسنون بعد انتهاء سببه سنة، ليتذكر المسلمون ما كانوا فيه من الضعف وما أعطاهم الله من النعم، ليشكروا، وليتذكر المسلمون في السعي أن أمنا هاجر رضي الله عنها كانت في كرب هي وابنها وأن الله فرج عنهم وخرج لهم زمزم هذا الماء الطعم والشفاء السقم لنشكر الله ونيقن أنه سيرفع عنا ما عندنا من الكروب والمشاكل ونشكر الله على ذلك. نعم. فيبدأ بالشوط من الكعبة ويبتعد عن الشاذروان ويكمل الشوط كاملا ويواليه ويكون طاهرا طرارة حدث وطهارة الخبث ويكون ساترا لعورته. فإذا سبق عليه الحدث الأولى أن يعيد الطواف من أوله. وبعض العلماء يقول يبدأ من قبل الشوط الذي جاءه فيه الحدث، لكن لا، هو صلاة والصلاة يبطلها الحدث. ما في أحد يقول أنه إذا حدث في الصلاة يعني يبني على ما فعل من الصلاة، والطواف صلاة، إلا أنها أبيح فيها الكلام، والحديث فيه شيء. فإذا أنهى الأشواط السبعة ولم يرد فيها شيء إلا ما يقال بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ورد. فإذا كمله الأشواط السبعة يذهب لأي مكان في الحرم، والأفضل وراء المقام، فإذا كان فيه زحام لا يلزم، ويصلي ركعتين، الأولى بالكافرون والفاتحة، والثانية بالفاتحة والإخلاص، ويدعو بما شاء. ثم إن استطاع أن يعود إلى الملزم، العروة اللي موجودة عند باب الكعبة، ويمسكها ويجلس جنبها ويدعو، طيب، ثم يشرب من زمزم ويتضلع منه وينوي ما يريد به، لأنه طعام وطعم وشفاء وسقم، وشربه الحافظ بن حجر ليكون مثل الذهب، وصار مثل الذهب أو أقوى رضي الله عنه، وشربه بعض السلف ليحمي الله من عطش يوم القيامة، وهو لما نوية. ونكمل هذا في الدرس القادم ونجيب على بعض الأسئلة، ونرجو الله لي ولكم التوفيق. كم بقي من الوقت؟ هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ الظاهر لا ينبغي، ما أعرف فعل هذا السؤال يكثر. هل يجوز العمرة من التنعيم قبل الحج أو بعد الحج؟ الصحابة كانوا 110,000، لم ينقل أن أحدا منهم اعتمر من التنعيم، فهذا دل على عدم الفضلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتنعيم مع أخيها عبد الرحمن واعتمرت، فدل هذا على الجواز. إذا من اعتمر من التنعيم لا نقول لا يجوز، لأن قولنا لا يجوز لا يجوز، لكن نقول هذه العمرة أجرها أقل، ومن أرادها فما يمكن أن نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان ذلك خاص بها لقال لهم اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة، كما قال اعلموا أن مكة أحلت لي ولم تحل لأحد بعدي. وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة شاتك شات لحم، قال عندي ربا صغير، قال له اذبحه ولن يجزي عن أحد بعدك. وقال لزينب خالصة لك من دون المؤمنين. فإرسال عائشة وعدم قوله إنه خاص بها، لا نخصص شيء لم يخصصه الله، لكن نقول هذه العمرة جائزة لكن أجرها أقل، لعدم فعل الصحابة مع حرصهم على ذلك، والله تعالى أعلم. يعني لا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي إلا إذا كان مضطرا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، والذي عنده مشكلة يحاول إذا أقام الإمام يخرج ويكون في طرف الصف ولا يمر أمام الإمام. ونبي الرحمة قال لو يعلم المار بين يديه، الحديث إن شاء الله نكمله في الدرس. يا أكرم الله أكرمنا بالحياة.